هذا البحث في المسألة الرابعة، وهي أنه هل يمكن للمالك أن يشترط على العامل تحمل شيء من الخسارة أو ضمان رأس المال وتمام الخسارة أو لا يمكن؟ قلنا أن السيد الماتن قال أن في المسألة وجهان، وبعضهم علقوا أنه بل قولان، إلا أن الصحيح أن في المسألة أقوالا أربعة: قول بالصحة، صحة الشرط والعقد معا وهو الذي اختاره الماتن وقواه، وقول ببطلان الشرط والعقد معا وهو ظاهر التذكرة وجملة من القدماء، وقول ببطلان الشرط وصحة العقد وهو صريح أكثر المحشين على العروة، وقول رابع بالعكس، صحة الشرط وبطلان العقد وانقلابه قرضا، فعقد المضاربة تبطل لكن يصح الشرط وينقلب للعقد القرض، وهذا هو صريح تعليقة السيد الشهيد على المنهاج، وبعض الأعلام أيضا المعلقين على المتن اختاروا أيضا هذا القول أو أشاروا إليه. وقلنا أن البحث عن هذه المسألة يقتضي الحديث في جهتين: الجهة الأولى فيما تقتضيه القاعدة، والجهة الثانية فيما يقتضيه بعض الروايات الخاصة الواردة في باب الضمان وشرط الضمان للعامل. قد كنا في الجهة الأولى بينا أن مقتضى الأصل صحة الشرط تمسكا بالعمومات إلا أن يقام دليل على الخلاف، وهذا هو مبنى السيد الماتن. ثم بدأنا في الوجوه التي يمكن أن تذكر للخروج عن عمومات صحة الشروط والمقام، وذكرنا وجوها أربعة مع المناقشة في هذه الوجوه الأربعة التي تقدمت لإثبات بطلان مثل هذا الشرط، شرط الضمان وشرط تحمل الخسارة. والمقصود كما أشرنا إليه هو أن يكون الشرط شرط الضمان، أن يضمن العامل، لا شرط أن يتدارك من كيسه بعد ذلك، فإن شرط التدارك بنحو شرط الفعل بأن يوم إذا تحقق خسارة فيعطي للمالك شيئا، ذاك لا ينبغي إشكال في صحته ولا كلام فيه. الكلام في شرط الضمان بمعنى أنه بمجرد التلف للمال أو الخسارة والوضيعة في رأس المال تشتغل ذمة العامل بمقدار ذاك أو بنسبة من حسب ما هو مفاد الشرط، بل تشتغل ذمته حينئذ للمالك. الوجه الخامس ما ذكره بعض أساتذتنا قدس الله سره في تقريرات بحثه في بحث الإجارة، فإنه هناك في بحث الإجارة كما أشرنا بالأمس لم يقبل الوجه المتقدم، الوجه المتقدم في الوجهين الثالث والرابع، من أن هذا الشرط مخالف للسنة أو مخالف لحكم العقل لحكم الشرع، لم يقبل ذاك الوجه، وإنما بعد أن فنده ذكر وجها آخر في كتاب الإجارة لإثبات فتوى المشهور بأن شرط الضمان على المستأجر، ضمان العين المستأجرة، شرط باطل. وحاصل ما ذكر إلا أنه هنا كأنه لم يعول على ذاك الوجه، وإنما ذكر الوجه الذي رده هناك والوجه الذي كان مردودا عنده كما بينا بالأمس. على كل حال ذاك الوجه الذي ذكره هناك لو تم هناك يجري هنا أيضا، فنحن نسحبه أيضا. لا فرق بين المضاربة والإجارة من هذه الناحية، من ناحية أنه العين فيها أمانة بالمعنى العام، هناك أيضا العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر، هنا أيضا المال ورأس المال للمالك أمانة بيد العامل المضارب. هناك هكذا قال شرط الضمان إن كان بمعنى شرط أن يتدارك من كيسه ويعطي لا بأس به، يكون هناك إذن ولا كلام. وأما إن كان شرط الضمان بمعنى بنحو شرط النتيجة لا بنحو شرط الفعل، بأن تشتغل ذمته مجرد التلاف، تشتغل ذمة المستأجر هناك والعامل هنا بالمثل أو القيمة للمالك، فهذا الشرط لا يكون صحيحا ولا يكون نافذا، لا من ناحية كونه مخالفا للشارع والسنة، بل من ناحية أنه يشترط في شرط في نفوذ الشرط وصحة أي شرطين أن يكون مضمون ذاك الشرط مشروعا في نفسه في المرتبة السابقة، وليس الشرط هو المصحح والمشرع، فإن دليل الشرط لا يكون مشرعا، فلا بد وأن يكون ذاك الشيء المشروط في نفسه في المرتبة السابقة مشروعا. ثم فصل تعبيرات مختلفة هنا ما يمكن أن نستخلص من هذا البيان، البيان التالي حاصل هذا البيان يمكن تقريره بهذا النحو: أن هذا الشرط، شرط الضمان هنا بنحو شرط النتيجة، بنحو شغل ذمة هذا الإنسان العامل بمجرد التلف والخسارة، لا بنحو شرط الفعل والتدارك، هذا الشرط لا يكون صحيحا، لأنه لو أريد بذلك تشريع ضمان اليد في المقام أن هذه اليد يكون حكمها أنها ضامنة، يد ضامنة، فهذا خارج عن دليل الشرط، فإن دليل الشرط لا يعطي للمتعاقدين سلطانا على جعل الحكم الشرعي بأن يجعلوا هذا الحكم شرعا لمثل هذه اليد، ودليل الشرط لا يكون مشرعا. وإن أريد بشرط الضمان هنا ضمان المعاملي، بمعنى أن تشتغل ذمة العامل ويمتلك، أنه يملك المشترط عليه، يملك مالا في ذمته على تقدير التلف، يملكه للغير للمالك، فهذا فرع أن يثبت مطلبان في المقام: المطلب الأول أن تكون هذه النتيجة تثبت أن هذه النتيجة من النتائج الشرعية التي تكون تحت سلطان المالك، أن مالك له اختيار وسلطنة شرعية على أن يملك شيئا في ذمته للغير، أن يجعل نفسه ضامنا للغير من قبيل الوكالة مثلا. الوكالة أمر مشروع يمكن للإنسان أن يوكل غيره، فيمكن من خلال شرط النتيجة يشترط في ضمن عقد أن يكون وكيلا، فالغير يكون وكيلا عنه، فالتوكيل في نفسه إنشاء الوكالة مشروع وتحت سلطان المكلف، فبالشرط حينئذ ينجز هذا الشرط، هذه النتيجة تنجز وتكون تحت سلطانه أيضا بالشرط، ومقتضى دليل المؤمنون عند شروطهم أنه لو اشترط على نفسه ذلك ينفذ، فيكون ذلك وكيلا. والشرط الثاني أن لا يكون هذه النتيجة المشروعة والتي تحت سلطان المكلف لا يعتبر فيه لفظ خاص وسبب خاص، كالطلاق مثلا الذي يشترط فيه لفظ خاص، وإلا لا يتحقق بالشرط أيضا، ما دام لا يتحقق ذلك السبب الخاص واللفظ الخاص، مجرد الاشتراط لا تكون الزوجة مطلقة باشتراط الطلاق، أنه لو فعلت كذا أو يتم عقد أنها تصبح مطلقة على هذا التقدير، لا تصبح مطلقة ما لم ينشأ صيغة الطلاق، فجعل هذين الشرطين أحدهما أن تكون تلك النتيجة تحت سلطان المكلف، والثاني أن لا يعتبر في إيجاد تلك النتيجة سبب خاص، توفر هذين الشرطين جعله شرطا في نفوذ شرط النتيجة. ثم قال أن الأمر الأول هنا غير موجود في شرط الضمان، قال لأن تضمين الإنسان نفسه نحو النتيجة بأن تشتغل ذمته هذا غير معلوم أنه تحت سلطان الشرط المكلف، لم يرد دليل على صحة مثل هذا الشيء إلا في بعض الموارد الخاصة، ولكن يؤخذ به من باب النص الخاص، من قبيل العارية المضمونة، في باب العارية المضمونة ورد لو اشترط الضمان المستعير اشترط على نفسه وقبل اشتراط المعير عليه بالضمان يكون حينئذ ضامنا على تقدير التلال. قل هذا من باب النص الخاص الوارد في خصوص العارية المذكورة بالشارع، وإلا في نفسه الإنسان ينشئ أن يمتلك غيره في ذمته شيئا ويضمن مال الغير في ذمته على تقدير التلال. قل هذا لا دليل على مشروعيته وعلى أنه تحت اختيار المكلف تحت سلطانه، ومع الشك في كونه تحت سلطان المكلف وتحت اختياره أي مشروع صدوره من ويقع من صحيحا من قبل الشارع، مع الشك في ذلك لا يمكن التمسك بعموماته المؤمنون عند شروطهم، يكون أشبه بالتمسك بالعام في شبه المصداقية له المؤمنون عند شروطهم، لا يكون مصححا ومشرعا لاختيارية نتيجته، وإنما النتيجة التي تكون اختيارية وتحت سلطان المكلف بالشرط بمقتضى المؤمنون عند شروطهم لو اشترطه ينفذ، أما أنه هذا في نفسه مشروع أو لا تحت اختياره أو لا، لا لا بد من أن يثبت بدليل آخر لا بدليل الشارع. إذن فلا يمكن مثل هذا، لا يكون مشمولا لأدلة الشروط المؤمنون عند شروطهم فلا يكون مشمولا. هذا حاصل البيان الذي بينه هناك في بحث الإجارة شرط الضمان على المستأجر بعد أن فند الوجوب المشهورة التي من الوجه السابق الذي هنا قبله بأنه وهو أن الشرط شرط الضمان خلاف الروايات الأمين ليس بضامن، هناك ذكر نفس هذا الوجه وفنده، بينما هنا هذا الوجه قبله، هذا يدل على أن التقريبات كأنها ليست منقحة، لا يمكن في كتابين متتاليين في بابين متتاليين درجة من التناقض. وعلى كل حال هذا وجه ذكره هناك يمكن أن يؤتى به هنا أيضا ويستدل به على أن شرط الضمان يكون شرطا باطلا، لأنه المؤمنون عند شروطهم لا يمكن أن يثبت صحة هذا الشرط إلا أن يكون مضمونه وهو اشتغال ذمة المكلف بالتلف، هذا المضمون في نفسه تحت سلطان المكلف وإنشاؤه وإيجاده قبله، مع قطع النظر عن الشرط صحيح في نفسه مشروع له، وهذا هنا مشكوك، فإذا كان مشكوكا فلا يمكن التمسك به عند شروطه. هذا الواجب أيضا غير تام، وهناك أيضا علقنا عليه، هنا أيضا نضيف تلك التعليقات التي مهمها اثنان بحسب الحقيقة، تعليقان أساسيان. التعليق الأول أن ما تقدم بالأمس اتضح من أن الشرط ضمان اليد لو يشترط المجر أو هنا المالك على العامل أن يشترط أن تكون يده يد ضمان على تقدير التلف ضامنة، هذا الشرط قلنا فيما سبق أنه لا يرجع إلى تشريع الضمان، هذا ليس معناه أن المتعاقدين ينشئان الضمان ينشئان حكما شرعيا بالضمان لكي يقال أن هذا تشريع، والتشريع لا يثبته دليل الوقوف المؤمنون عند شروطهم، بل مرجع ومآل هذا الشرط شرط ضمان اليد بالحقيقة بحسب الحقيقة على ضوء التحليل الذي بيناه بالأمس، مرجع هذا الشرط أن المالك يرضى ويأذن بالتصرف برأس المال، لكن لا يرضى ولا يأذن بأن تذهب مالية ماله هدرا عليه، فحينما يشترط الضمان لا يعني أنه يشرع كبرى الضمان، كبرى ضمان اليد، هو يعلم أن كبرى الضمان حكم شرعي شرعها الشارع أو القانون والعقلاء القوانين العرفية، وإنما بالشرط ينقح موضوعه ككل الأمور الإنشائية بين المتعاقدين، فإن المتعاقدين يحققان وينشئان بحسب الحقيقة موضوع الأحكام الشرعية، وبالتالي يحققان فعلية مجعول تلك الجعول الكلية التي يجعلها الحق يجعلها القانون أو يجعلها الشارع، ويحققان فعليته فعلية مجعولاتها في الخارج بتحقيق موضوعاتها. هنا أيضا هكذا حكم الشارع بأن اليد تكون ضامنة، هذا حكم شرعي يجعله القانون الشارع، وهذا الحكم له موضوع، موضوعه أنه كلما أذن المالك في هدر مالية ماله لا ضمان، وكلما لم يأذن في هدر تلف ماله يوجد ضمان. وحينئذ قلنا فيما سبق أنه لا منافاة بين أن تكون اليد مأذونة في التصرف، لكن مع ذلك لو تلف المال تحت هذه اليد لا يرضى المالك بهدر المالية، فلا يكون، فتكون اليد أمينة من حيث التصرف لكن تكون اليد ضامنة في نفس الوقت. قلنا أن من موارد ذلك الإذن على وجه الضمان التصرف، فإن هنا لا إشكال في أن اليد أمينة في التصرف لكن مع ذلك تكون ضامنة على تقدير التلف أو الإتلاف. فيكون موضوع الحكم الشرعي بالضمان أنه أن لا يأذن المالك، حدود إذن المالك، إذا أذن في هدر مالية ماله إذن فيكون هناك ضمان، لا يكون هناك ضمان، وإذا لم يأذن في هدر مالية ماله فلا يكون هناك، فيكون هناك ضمان لا محالة. وليس هناك تلازم بين أن يأذن في التصرف وبين أن يأذن في هدر مالية. نعم إطلاق الإذن حينما يأذن قد يكون إطلاقه يقتضي أنه إذن في التصرف وفي هدر المالية، لو أذن في أن يتصرف تصرفا متلفا أو أذن في أن يتصرف تصرفا قد يكون فيه تلف، ولم يقيد، لم يقل إذا ذهب وتلف فليس عليك شيء، عليك شيء. إذا أطلق الإذن قد يستفاد منه الاستيمان المطلق بالتالي نفي الضمان. أما لو شرط، معنى الشرط حينئذ التقييد، وأن إذنه مقيد بالتصرف فقط لا بذهاب المال عليه هدرا ومالية ماله تذهب عليه ويخسرها. إذن فمرجع هذا الشرط إلى تقييد الإذن لا إلى جعل كبرى الضمان بنحو الحكم الشرعي لكي يقال الشرط لا يكون مشرعا. إذن فيعقل أن يرجع هذا الشرط في المقام إلى شرط ضمان اليد على العامل بهذا البيان الذي بيناه، من دون أن يلزم من ذلك أن يكون مؤدى الشرط تشريع الجعل الشرعي وتشريع الحكم الشرعي لكي يقال هذا ليس من شغل المتعاقدين، وإن الأحكام الشرعية شغل الشارع خارج عن اختيار المتعاقدين وخارج عن سلطانهما، وإنما هذا حكم شرعي. هذا أولا فيما يرجع إلى اختيار الشق الأول. وثانيا أنه يمكن أن يجعل هذا الضمان ضمانا معامليا لا ضمانا بالضمان اليد، قد ميزنا بينهما بالأمس بين الضمان ضمان اليد وضمان المعاملة. يمكن افتراض أن هذا الضمان ضمان بالشرط بنحو الالتزام باشتغال الذمة على تقدير التلف، فيكون حاله حال عقد الضمان في الأعيان بل في الديون أيضا الذي تكون الذمة مشغولة مثلا بذاك الدين أو بالعين إذا تلفت، لا بأس أن يكون هذا بابه باب ضمان المعاملة، ضمان الالتزامي، لا قاعد لا ضمان اليد بتحقق موضوعه بالشار، بل إنشاء والتزام باشتغال ذمته على تقدير التلف وتمليك مال في ذمته مثل أو قيمة ذاك المال على تقدير التلف بمقدار قيمة العين التالفة لا محذور فيه. وما ذكر من أن هذا يتوقف على تحقق شرطين، الشرط الأول أن تكون تلك النتيجة تحت سلطان المكلف واختياره أي مشروعا في نفسه، والثاني أن لا يشترط فيه شرط سبب خاص لفظ خاص مثلا، كلا هذين الشرطين إذن موجودا في المقام، وذلك باعتبار أن هذا المضمون وهو أن يلتزم الإنسان بأن تشتغل ذمته على تقدير التلف بمالية أو مثلية هذا العين للمالك، هذا أمر واقع عقلائيا بل وشرعا أيضا. فإننا في كتاب الضمان نقول أنه كما يعقل ضمان الدين يعقل ضمان الأعيان، وهو هذا العلم أيضا ممن ذكر في منهاج في كتاب الضمان أن هناك نحوين من الضمان، ضمان الدين الضمان المعروف الذي بين السنة والشيعة فيه بحث أنه من ضم الذمة إلى ذمة أو من نقل الذمة إلى الذمة، الجمهور يقولون أنه من ضم الذمة إلى الذمة، تبقى ذمة المديون أيضا مدينا ومشغولا بالدين ويمكن للمالك أن يرجع إليه أيضا، فلو لم يعطي يرجع إلى الضامن. وعند الخاصة أنه من نقل الذمة فتبرأ ذمة المديون عن المالك وتشتغل للضامن، تشتغل ذمة الضامن للمالك. هذا ضمان الدين. هناك ذكر هذا العلم، ويوجد ضمان آخر وهو ضمان الأعيان الذي يعقل حتى في الأعيان الخارجية، وليس بابه باب اشتغال الذمة ابتداء، بل بابه باب اشتغال العهدة، لأنه يضمن العين بمعنى أنه لو تلف يكون دركه وخسارته عليه. الآن لا تشتغل ذمته لأن العين بعد موجودة، يضمن هذه العين مثلا يضمن بقاءها في مكان معين أو في تحت يد شخصين. هذا أيضا سماه بالضمان، نحو آخر من عقد الضمان، وهذا أمر ثابت عند العرف والعقلاء، ممضى أيضا شرعا ولو من باب عدم الرادة. إذن فهذا المضمون وهو أن يكون الإنسان يشغل ذمته على تقدير التلف يلتزم، ذاك ضمان عقدي هناك بعد في عقد الضمان كما صرح هو، أن يكون الضمان العقدي مشروعا وتحت اختيار المكلف أن يشغل ذمته بالعاب، وبنحو الضمان الالتزام بالضمان على تقدير التلف، هذا أمر ثبتت مشروعيته، أي ثبت أنه تحت اختيار المكلف كالوكالة كما في باب الوكالة. فإذا ثبت صحة ذلك إذن فيكون هذا كما يمكن إنشاؤه بالعقد كالوكالة يمكن إنشاؤه بالشرط بنحو شرط النتيجة بنحو شرط الضمان، فيكون هذا ضمانا عقديا ضمانا معامليا لا ضمانا ضمان اليد، منشئا بالشرط في ضمن هذا العقد، فيكون حينئذ ذمته مشغولة على تقدير التلف. وباب الضمان شرط الضمان في باب الأعيان المضمونة كالعارية المضمونة حينئذ رواياتها لا تحمل على أنها من باب الحكم الخاص، بل من باب إمضاء هذه النقطة العامة العقلائية التي قبلها هناك المنهاج والتي عليها أيضا سيرة العقلاء ومضاد شرعا، فتكون هذه الروايات الواردة في صحة شرط الضمان في العارية ويوشبهها تأكيدا لذاك الأمر المشروع عند العقلاء والممضى شرعا حيث لم يرد رد عنها. إذن فيكون يكون كلا الشرطين لصحة الشرط في المقام شرط الضمان بنحو شرط النتيجة، كلا الشرطين اللذين ذكرهما يكونان متوفرين في المقام، فلا وجه للتشكيك في صحته لا هناك ولا هناك. إذن فهذا الوجه للبطلان أيضا لا يرجع إلى محصلين. وجه سادس للبطلان أن يقال بأن هذا الشرط شرط الضمان لا يكون نافذا من باب أنه شرط للضمان في ضمن عقد المضاربة الذي أصله أصل المضاربة يكون جائزا، وقد تقدم فيما سبق أن الشروط في ضمن العقود الجائزة ليست نافذة، ليست مشمولة عمومات عقوب المؤمنون عند شروطه ولا لعقوب العقود، بل حالها الشروط في ضمن العقود الإذنية حال الشروط الابتدائية والتي لا تكون واجبة الوفاء. فإذا لم تكن واجبة الوفاء ولم تكن مشمولة للمؤمنون عند شروطه فلا دليل على اشتغال ذمة هذا الإنسان لا محالة بمجرد هذا الاشتحال. وحال لو اشترط الضمان ابتدائية ابتداء كيف لا يكون هذا الشرط نافذا كذلك. هذا الوجه لا يبطل شرط الضمان مطلقا، وإنما يبطله إذا كان في ضمن عقد جائز، أما لو كان في ضمن عقد لازم يكون حينئذ صحيحا ونافذا لا محالة. كما أنه هذا الوجه لا يختلف حينئذ في شرط الضمان أو شرط أن يعطيه من ماله من كيسه بأخذ التدارك، حينئذ لو قلنا أن الأول ليس نافذا واجب الوفاء الثاني أيضا لا يكون واجب لأنه أيضا في ضمن عقد جائز، فيكون تكون نتيجة تفصيل بين أن يقع هذا الشرط سواء بنحو الفعل أو بنحو النتيجة في ضمن عقد جائز أو في ضمن عقد لازم. إلا أن هذا الوجه أيضا غير صحيحين، وذلك لأنه أولا هذا غايته أنه يبطل الضمان العقدي لا الضمان اليدي لا ضمان اليد والغرامة، يعني لو كان مرجع هذا الشرط إلى أن المالك لا يرضى كما قلنا إلى تقييد الإذن المالكي، المالك إذنه في التصرف في هذا المال برأس المال والاتجار التجار العامل برأس المال إذنه يقيده بالشرط ويقول هذا إذن ورضا في التصرف فقط لا في هدر المالية وتلفها عليه. حينئذ ثبوت الضمان ليس من باب الشرط، ليس من باب الضمان المعاملي الذي نحتاج فيه إلى دليل على الصحة، ليس من باب الضمان الذي ثبت بالالتزام بنفوذ الالتزام لكي نحتاج إلى التمسك بالمؤمنون عند شروطهم، بل مرجع هذا الضمان حينئذ إلى الضمان الذي يكون باليد بحسب الحقيقة، لأن اليد تكون هنا ضامنة، إذ اليد إنما لا تكون ضامنة إذا كان قد أذن مالكها، مالك المال أذن مالكه في أنه أن تذهب عليه ماليته بالتلف أو الإتلاف هدرا عليه، وأما إذا لم يرضى بالمجانية في ذهاب المالية عليه تكون اليد ضامنة. فلو أرجعنا هذا الشرط إلى تقييد الاستيمان الذي يستفاد من المضاربة، حيث أن المضاربة فيه استيمان أو إذن من قبل المالك للعامل بالاتجار والتصرف بالمال، يقيده يقول إذن في التصرف لا إذن في التلف عنده، حينئذ لا نحتاج إلى المؤمنون عند شروطهم. يكون نظير الضمان في العقود الفاسدة ما يضمن بصحيحها، أليس هناك يضمن بفاسدها مع أن المعاملة باطلة ليست مشمولة لأوهو العقود، لكن مع ذلك يثبت فيها الضمان من باب اليد، من باب ضمان اليد. كذلك هنا سوف يكون هذا الضمان بناء على تفسير الشرط، إرجاع الشرط إلى تقييد الاستيمان والإذن، يكون الضمان ضمان اليد، وضمان اليد لا يحتاج إلى المؤمنون عند شروطه. هذا أولا. وثانيا، حتى لو كان هذا الضمان من باب الضمان المعاملي الذي يثبت بالالتزام والشرط، يمكن أن يقال إلى أن هذا الشرط بالخصوص والالتزام للضمان راجع إلى الحيثية العقدية للمضاربة، للحيثية الإذنية، يعني شرط الضمان لرأس المال شرط لشرط العامل على المالك أن يكون له نسبة من الربح، فإنه يشترط عليه الضمان تحمل الخسارة في قبال أن يشترط هو له أنه لو كان هناك ربح فالربح بينهما، فهذا الشرط في قبال ذاك الشرط حسب الحقيقة، فيرجع اشتراط الضمان أو تحمل الخسارة بنسبة مثلا بنسبة النصف أو الثلث كنسبة من الربح له، يرجع إلى أن هذا شرط في قبال ذاك الشرط والتزام في قبال ذاك الالتزام، كما يلتزم المالك له أن يكون له نصف الربح لو كان ربحون، هذا الالتزام إنما يعطيه في قبال أن يلتزم ذاك لهذا، أنه لو كان خسارة وضيعة فله فعليه نصف الخسارة أو عليه تمام الخسارة مثلا، فيكون التزام في قبال التزام، فيكون مشمولا لعمومات المؤمنون عند شروطهم. إذا رجع إلى الجنب الحيثية الثانية في عقد المضاربة التي هي الحيثية العقدية، حالها حال التزام بالربح، كيف أننا قلنا أن الجواز ليس مربوطا بهذه الناحية، مربوطا بناحية التصرف في رأس المال. كذلك هنا، فلو حصل الربح له أن يفسخ بالنسبة لما يأتي، لكن ما حصل لا يقع فيه فسخ لأنه قد التزم وهذا الالتزام نافذ. كذلك هذا الشرط، هذا الشرط يرجع إلى هذا الجانب، فيكون التزاما في الجانب العقدي من عقد المضاربة المشمول للمؤمنون عند شروطهم. وهكذا يتضح أن كل الوجوه المذكورة في إثبات بطلان هذا الشرط لا تكون تامة، كل هذه الوجوه الستة التي يمكن أن يستدل بها لإبطال الشرط لا ترجع إلى برهان ودليل دلالة صحيحة، فيكون الحق في الجهة الأولى معلومات من أن شرط الضمان بنحو شرط النتيجة فضلا عن شرط التدارك الذي هو واضح الصحة وخارج عن مقصود المادين، شرط الضمان على العامل من قبل المالك على القاعدة يكون صحيحا ونافذا، والنتيجته أنه لو كانت خسارة يضمنها المالك العامل بتمامها أو بنسبة منها حسب الشرط، لو شرط الضمان كل الخسارة فكل الخسارة، الضمان نسبة منها يكون تكون الخسارة عليهما بالنسبة نفس النسبة المحددة في البيت، فأيضا يكون مقتضى القاعدة صحة هذا الشرط في نفسه لو كنا نحن والقاعدة. نعم، يبقى البحث في الجهة الثانية، وهي أنه بعض الروايات الخاصة الواردة في المسألة هل يمكن أن يستفاد منها شيئا؟ يستفاد منها شيء على خلاف القاعدة أو لا؟ فإن في هذه الروايات في بعض هذه هناك روايتان في الواقع، في إحدى الروايتين يمكن أن يستفاد منها مطلب على خلاف القاعدة هو الذي كان سببا لاختيار القول الرابع. إذن ففي المقام الثالث في الجهة الأولى مقتضى القاعدة هو القول الأول الذي اختاره السيد الماتين، وهو صحة الشرط والعقد معا، لا ما اختاره مشهور المحققين المعلقين على المادة من بطلان الشرط وصحة العقد، ما لم يثبت في المقام في الجهة الثانية بالرواية الخاصة شيء على خلافه، فلا بد من البحث في الجهة الثانية لنجد أنه هل توجد في الرواية ما يكون على خلاف هذا المطلب أو لا يوجد فيه ما يكون على خلاف هذا المطلب، وهذا ما سوف يأتي.